وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذا اللقاء والذي يشارك معنا لأول مرة في برنامج الجواب الكافي، معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياك الله يا دكتور سعد.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه القناة الطيبة قناة نافعة، وأن يجعل جهودها مستمرة إلى قيام الساعة.
اللهم أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر على شريط البرنامج. معي متصل من ليبيا، السلام عليكم الأخ أحمد. أحمد السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
حياك الله أحمد، تفضل.
نهارك مبارك. بسم الله، عندي سؤال كان ممكن.
طلع الاسم احمد ولا مبارك؟
احمد.
طيب تفضل يسمعك ضيفي.
المستقل في شركه.
نعم.
والشركه هديه دفعة مبلغ مالي لشركه تامين اوروبيه من شركه التامين الصحي، ومنحتنا احنا بطاقات ائتمانيه عشان نعالج بها، يعني لو ان احتاج لعلاج زي في بلد ممكن تحتاج البطاقة.
طيب.
فمثلا هل ممكن يعني نستعمل هذه البطاقات ولا موضوع ربوي ولا حاجة زي كذا؟
طيب طيب، في سؤال آخر أحمد؟
لا هذا هو. شكرا
لك. شيخ سعد، أحمد من ليبيا يسألكم، يقول أنه في ليبيا طبعا هو شركة متعاقدين مع شركة تأمين أوروبية، تقدم لهم هذه الشركة التأمين تقدم لهم بطاقات ائتمانية علاج. يسأل يقول عن التعامل مع هذه الشركة، هذه البطاقات استخدامها هي تأمين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تضمن سؤال السائل مسألتين. المسألة الأولى حكم العمل في شركة عندها معاملات محرمة، فنقول ينظر الإنسان إلى عمله هو، فإن كان يقدم عملا مباحا جاز له العمل في تلك الشركة ولا يلحقه حرج فيها. المسألة الثانية متعلقة بالتأمين الصحي. التأمين الصحي على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون عند شركة طبية تتولى علاج الإنسان، فهذا جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويعد نوعا من أنواع عقد الإجارة يدخل في نصوص الإجارة العامة. النوع الثاني أن يكون هناك شركة تأمين تعاوني مالية تقوم بعلاج المؤمنين فيها عند مؤسسات طبية، فمثل هذا أيضا يجوز ولا حرج على الإنسان فيه، وذلك لأن هذا التعامل نوع من أنواع التعاون الداخل في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. النوع الثالث أن يكون هناك شركة مالية تتعامل بالتأمين التجاري، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يتعامل معها، ولو قدر أن الشركة قامت بدفع رسوم لهذه الشركة فليس لأفراد الشركة أن يتقاضوا منها إلا بمقدار ما دفعته الشركة من المال المخصص لهذا الشخص، لأنه يكون حينئذ من باب استرداد المال المدفوع لهم.
نعم. بالنسبة لتحديد المبلغ، أنت ذكرت أنه يعني يستخدم هذه البطاقة بقدر المبلغ، يعني معنى ذلك أنه يرجع للشركة يسألهم عن قدر المبلغ؟
يسألهم عن قدر المبلغ المدفوع للشركة لشركة التأمين. نعم.
طيب. الأخت أسماء من السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أختي.
فيه مسابقة في مقدار بسيط من المال وجائزتها جوال، فهل يمكن الاشتراك فيها ولا هذا يكون ربا؟
لو تعيدين السؤال. مسابقة
بمقدار بسيط من المال.
نعم.
وجائزتها جوال، فهل يمكن الاشتراك فيها ولا يكون ربا؟
كيف طريقة المسابقة؟
واضح يا شيخ.
واضح لك. تفضل.
طريقة هذه المسألة التي سألت عنها السائلة أن يدفع أشخاص 10 ريالات مثلا، أشخاص عديدون، ثم بعد ذلك توضع قرعة أو غيرها، ويستحق أحدهم المال المجموع ويكون مالا كثيرا، فنقول هذا نوع من أنواع القمار ولا يجوز للإنسان أن يدخل فيه.
نعم.
لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وهذا نوع من أنواع الميسر ولا يجوز للإنسان الإقدام عليه، وفيه أكل لأموال الآخرين بالباطل، لأن الشركة التي تعمل هذه المسابقة تأخذ من أشخاص عديدين.
صحيح.
مبالغ قليلة، ثم بعد ذلك تتجمع لديها أموال طائلة تقوم بدفع جزء بسيط منه لهذا جائزة. الذي يدعى أنه قد فاز في هذه المسابقة، ولذلك فهذا التعامل حرام ونوع من أكل المال بالباطل وهو من القمار، ولا يجوز للإنسان أن يأكل منه أو أن يشارك في مثل هذه المسابقة.
نعم. الأخت أم الجوهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
عندي 4 أسئلة.
طيب تفضلي.
شممت رائحة عودة وأنا صايم وجرة، هل يفطر الصوم؟
طيب.
وأنا الحالي وحدي في البيت، أخاف الحالي، هل هذا من قلة الدين؟
من قلة؟
أنا الحالي وحدي في البيت أخاف، هل هذا من قلة الدين؟
واضح لك؟
واضح.
ثالث.
عمتي زوجة أبوي، زوجة أبوي أرضعتني، هل برها نفس بر أمي؟
طيب.
برها نفس بر والدتي.
واضح.
وأفطرت يومين في عزاء أخو وعلي شهرين متتابعين، هل علي كفارة؟
وعليك شهرين؟
إيه علي شهرين متتابعين، أفطر في عزاء أخو يومي.
طيب، بسبب العزاء يعني؟
كيف؟
أنت أفطرت يومين وكنت في صيام شهرين.
أيوة أفطرت يومين في عزاء أخو.
واضح لك شخص.
واضح.
طيب شكرا لك.
تعبانة صدع.
طيب شكرا لك أختم الجوهرة. الأخت أم الجوهرة سألت 4 أسئلة دكتور سعد، تقول شممت رائحة العود وأنا صائمة، هل علي شيء؟
إذا تعمد الإنسان إدخال أجزاء متطايرة من العود وقصد ذلك الإدخال، فإنه حينئذ هذا الذي يؤثر على الصوم عند طائفة من أهل العلم. أما إذا وجد طيب العود في المجلس والصائم فيه وشمه بدون أن يقصد لإدخال لا. هذا الطيب في جوفه، فإنه لا يؤثر على صومه، لأنه لا يعد من تعمد إدخال شيء إلى الجوف، وبالتالي لا يؤثر على صومها.
لا. سؤال ثاني. سؤال ثاني، وحدها في البيت تقول
وتخاف
وتقول هل هذا ضعف ربما كانت تقصد في ديني أو شيء أو توكلي.
الأصل أن يخاف الإنسان من الله عز وجل أن يسلط عليه شيئا من الأسباب المخلوقة، ولكن لا حرج عليه لو خاف مباشرة من السبب، لقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع الآية، ودل هذا على عدم تحريم كون الإنسان يخاف من غيره من الأسباب المخلوقة، وإن كان الأولى بالعبد أن يعلق قلبه بالله عز وجل وأن يتخذ الأسباب لا خوفا من المخلوق وإنما خوفا من الخالق أن يسلط شيئا من المخلوقات عليه.
طيب. ذكرت أن عمتها زوجة والدها أرضعتها، تقول هل برها نفس بر أمي؟
عمتك لها حقان، الحق الأول أنها أمك من الرضاع، والأم من الرضاعة يجب على الإنسان أن يقوم ببره، وهي ثانيا زوجة أبيك، وزوجة أبيك لها حق عليك، ولأنها من أهل بري من أهل ود والدك، وليس برها مماثلا لبر الأم، فبر الأم أعظم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الأم على بر الأب، ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي قال: أمك ثم أمك ثم أمك، ثم ذكر الأب في المرتبة الرابعة.
نعم. السؤال الأخير الرابع والأخير، تقول أفطرت يومين، كان عندي صيام شهرين متتابعين، أفطرت لصداع أصابني في عزاء.
بالنسبة للتتابع يجب على الإنسان أن يصوم أيام التتابع وأن لا يقطعها، فإذا قطع أيام التتابع وجب عليه استئناف الصيام من جديد فيصوم شهرين متتابعين، إلا أن يكون هناك عذر، كأن تكون المرأة حائضا أو يكون الصائم مريضا مرضا يؤثر على صيامه، فحينئذ لا حرج عليه ولا ينقطع التتابع بذلك. كما أنه يجوز الفطر في رمضان من أجل المرض، فكذلك يجوز الفطر في أيام صيام التتابع من أجل المرض. لكن إن كان هذا المرض لا يؤثر على البدن، بحيث إذا صام الإنسان لم يزد في مرضه ولم يكن مؤخرا لشفاء الإنسان من هذا المرض، فحينئذ لا يحق للعبد أن يفطر في أيام صيام التتابع، ولو قدر أنه أفطر وجب عليه إعادة صيام هذه الأيام.
يبدأها من جديد؟
نعم، يبدأ الشهرين من جديد إذا كان المرض لا يؤثر عليه الصوم.
أخي أيضا أبو عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك يا شيخ محمد والشيخ الفاضل.
هلا
الله لنا لكم.
هلا أبو عبد الله.
الدنيا والآخرة.
آمين. حياك الله أبو عبد الله.
أردت أن أتشرف بطرح سؤال على فضيلة الشيخ، إن أذنت لي شيخ محمد.
تفضل تفضل حبيبنا.
بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الله جل وعلا أن يلبسك لباس الصحة والعافية.
آمين.
فضيلة الشيخ، أنا أذيت في المسجد من قبل 3 أشخاص ظلما وعدوانا.
نعم.
فدعوت الله سبحانه وتعالى عليهم، فرأيت أثر الدعوة في 2، وأنا الآن نادم يا فضيلة الشيخ، فما يعني ما أدري بالضبط يعني وش أفعل، الله يحفظك.
في
رأيت أثر هذه الدعوة على هؤلاء الاثنين، يعني سبحان الله العظيم قريبة من الدعوة التي دعوت الله جل وعلا.
الله.
فالآن أنا نادم، وحتى أني أحاول أن أتقرب إليهم بالكلمات الطيبة وبعض شراء الهدايا، فما أدري بالضبط، هل أدعو لهم بظهر الغيب أو أتصدق عنهم أو ماذا أفعل؟ وجهني بارك الله.
عبد الله،
لبيه.
في سؤال آخر؟
أبد الله يغفر لك ويحرم وجهك عن النار.
تسمع.
ويلبس بنتك لباس الصحة.
آمين. آمين. جزاك الله خير. جزاك الله خير.
السلام عليكم.
تسمع الإجابة الآن. تفضل يا سيدي.
أولا، يحرم على الإنسان أن يقوم بالظلم للآخرين، وخصوصا ظلم من تولوا الولايات الدينية، سواء كانت إمامة لمسجد أو قياما بواجب الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بتعليم الناس أو بإفتائهم، فإن الظلم شنيع وعاقبته سيئة دنيا وآخرة، فإذا كانت مع أمثال هؤلاء فإن إثمها أعظم. ولينظر الإنسان في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وثانيا، الذي أوصي به أصحاب الولايات الدينية من إمامة مسجد أو أذان أو تدريس أو غيره، أن يحتسبوا في الصبر على الناس كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم على قومه مع أنهم قد آذوه وفعلوا به إلى فاعيل، وشاهدوا هذا في السنة النبوية والسيرة كثير كثير. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يحلم عليهم ويعاملهم بالحسنى، وخير قدوة لنا هو هذا النبي الكريم الذي يحصل بالاقتداء به محبة رب العالمين لنا. الأمر الثالث، أن الذي أوصي به من ابتلي بمثل هذا، بدل أن يدعو على من ظلمه أن يدعو لهم بالهداية والاستقامة والابتعاد عن أفعالهم السيئة وجعلهم من حماة الدين ونحو ذلك، حتى يكون بذلك ممن أحسن إلى من أساء إليه، فيكون ممن امتثل قول الله تعالى، ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقول جل وعلا، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والأمر الآخر الذي أوصي به أخي الكريم، أن يحرص بالدعاء لهم بالهداية وبشفائهم مما حصل منهم وابتعاد هذا الأذى عنهم، وليحرص على حسن التخلق معهم، ومن عامل الناس بحسن خلق فإنهم بإذن الله سيكونون معه، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإذا أحسن العبد إلى الناس رغبة في ثواب الله ورغبة في رضا رب العزة والجلال، فإن الله جل وعلا سيؤيده وسينصره، كما قال تعالى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أحسنوا في عبادة الخالق وأحسنوا في معاملة المخلوق.
أخذ أيضا أبو مبارك. السلام عليكم. سلام، حياك الله أبو مبارك.
مساكم الله خير.
أهلا بك، حياك الله، تفضل.
أهلا،
حياك الله أبو مبارك.
بالله بدي أسأل الشيخ فهد.
يسمعك.
أنا صار علي حادث يوم الأحد بعد العصر.
نعم، شفاك الله.
هلا؟
أقول شفاك الله.
اللهم صار علي حادث يوم العصر يوم الأحد، وطلعت عاد غدرت المستشفى وطلعت على الرياض. من الرياض طلعت على منطقة ثانية، وصلت للأهل يوم الثلوث. ودخلت المستشفى يوم الثلوث وطلع فيها كسر في رجلي. وما صليت المغرب ولا عشاء يوم الأحد، والخمسة فروض يوم الثلوث يوم الاثنين. ويوم الثلوث ما صليت الفجر والظهر والعصر، صليت المغرب والعشاء بس يوم الثلوث.
صليت يوم الثلاث.
يعني قضاء هذه ولا؟
طيب، يعني تسأل عن قضاء هذه الأيام.
إيه.
في سؤال آخر أبو مبارك؟
لا لا يعطيك.
والحمد لله على سلامتك. سمعتم سؤاله، الحادث اللي جرى.
أولا، يجب على الإنسان أن يحرص على أداء الصلوات في أوقاتها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وعلى العبد أن يعرف قيمة هذه الصلاة وأن يبذل جميع الأسباب لأدائها مهما كانت الظروف التي تحيط به، فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة نجاة من عذاب جهنم، الصلاة يتخلص بها العبد من عدوه الشيطان، الصلاة فيها فوائد عظيمة ومزايا كثيرة دنيا وآخرة. ولذلك على أهل الإيمان أن يتقوا الله في أداء صلواتهم في أوقاتهم. نعم. ثانيا، إذا أصيب الإنسان بمرض أعجزه عن بعض أركان الصلاة فإنه يؤدي الصلاة على ما يستطيعه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهكذا فيما يتعلق بالوضوء، يصلي على حسب حاله في الوقت ولا يؤخر الصلوات عن أوقاتها. ثالثا، الذي يظهر الذي يفتيك به أن تحتاط بإعادة هذه الصلوات التي فاتتك، تعيدها مباشرة على حسب الحال التي أنت عليها، فإن الصلاة لا تعجزك أن تؤديها على قدر استطاعتك، ومن ثم أديها الآن هذه الصلوات التي فاتتك على قدر استطاعتك، فتكون بذلك إن شاء الله ممن يعفى عنه لكونك قد جهلت الحكم في هذه المسألة.
لعل أيضا تنبه الشيخ سعد، بعض الناس يخطئ في قضية الإعادة، فيظن مثلا إذا فاته المغرب والعشاء فلا يعيد المغرب إلا وقت المغرب والعشاء وقت العشاء، أم يعيدها كلها وراء بعض؟ يعني فاته المغرب العشاء الفجر الظهر يعيدها وراء بعض.
الصحيح من أقوال أهل العلم أن من فاتته صلوات فإنه يقضيها مباشرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتغل في بعض حروبه بهذه الحروب عن الصلوات ونسي الصلاة ولم يتذكرها إلا بعد صلاة المغرب أو العشاء، أعادها مباشرة ولم يؤخر كل صلاة مع ما يماثلها من اليوم الآخر. ثم بعد ذلك نزلت صلاة الخوف، فكان صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلوات في أوقاتها بصلاة الخوف المذكورة في سورة النساء.
طيب، عبد الرحمن من ليبيا، السلام عليكم، لا زال معنا؟ أهلا أهلا عبد الرحمن.
مرحبا أخوي،
حياك الله، تفضل.
الله يبارك فيك. مثلك سؤالين حضرة الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول، أني عندي أبوه يواخد سيارة تاكسي من المصرف بايو.
نعم.
ويشتغل عليها وياخد زي ما تقول أكل وشيء من القبيل الحوش، ولكن ما عاوني، فهمت كيف يا شيخ؟
واضح السؤال،
واضح. واضح لك؟
أنا واخد من المصرف، أنا بالربع.
واضح. طيب، بس باخذ السؤال الثاني.
السؤال الثاني قصدي يعني نخدم في محل ونلقى كل مره نلقى في مصاري كيف في المحل واحد طيحات من الزبائن، معناها شنو الحكم الشرع في ذلك؟
يلا طيب،
السؤال الثاني عليك عاد ترى ما فهمت.
ماشي شيخ.
عبد الرحمن، السؤال الاول اصبح واضح لديك.
نعم. تفضل.
الثاني قلت لك اني نشتغل في محل تجاري.
اي واضح عبد الرحمن.
ايوه
بنجي بيجاوب لك الشيخ. سؤالك الثاني، في المطار تقول يسقط من بعض الناس مبالغ تجدها في المطار ولا لا؟
نلقى في المحل مبالغ كم لوحة طايحة من الزباين لوطة تحت. وكيف نتصرفها؟ معناها ما يدريش على الزبون يطيح منها من جيبه ويطلع. بعد ذي من نلف المحل واحد نلقى فيها طايح.
في محلك أنت تجد بعض ما يسقط من الزباين، تسأل عن ماذا تفعل بهذه الأمور.
أيوة.
شكرا عبد الرحمن، تفضل.
أما بالنسبة للسؤال الأول فهو يسأل عن والده الذي اشترى سيارة تاكسي من بواسطة المصرف أو البنك، ثم بعد ذلك أصبح يقوم بأخذ الزبائن عليها مبالغ مقابل مبالغ مالية فيشتري لهم أطعمة، فهل يأكلون من هذه الأطعمة؟ الجواب عن هذا أن يقال شراء هذه السيارة لا بد أن يكون على وفق الطريقة الشرعية، ولا يجوز للأب أن يشتريه على طريقة مخالفة للشرع. ومسائل التورق في هذا اشترط فيها ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون السيارة مملوكة للمصرف، الشرط الثاني أن الأب لا يبيع هذه السيارة للمصرف مرة أخرى، الشرط الثالث أن لا يشترط المصرف على الأب الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد. ثم بعد ذلك يجوز للأبناء أن يأكلوا من ما يحضره الأب من أطعمة، ولا حرج عليهم في ذلك، وذلك لأن هذه الأطعمة ليست محرمة لعينها ولا لتعلق حقوق الآخرين بها، ومن ثم لا يلحقهم حرج، فإن كانت مباحة فهي جائزة للجميع، وإن كانت ممنوعا منها فإثمها على الأب، ولا يلحق الأبناء بأكلهم من هذه الأطعمة شيء.
نعم. نعم. ربما هذا السؤال مر عليك من قبل لأنك انتبهت له بسرعة.
لا
طيب، السؤال الثاني يقول: يعمل في محل وسقط من بعض الأشياء، تسقط من بعض الزبائن بعض الأشياء، ماذا يفعل بها؟ كأنها لقطة.
الإخوان في ليبيا تكثر اتصالاتهم علينا.
نعم.
ويكثر اتصالهم بنا في الحرم، وبالتالي قد نفهم من لغتهم
من أول
ولهجتهم ما لا نفهمه من غيرهم.
جميل.
السؤال الثاني متعلق بما يجده الإنسان في محله، هذا يجب عليه أن يعرف به.
طيب.
فيكتب على المحل: هناك أشياء ساقطة أو ضائعة، من كان له شيء من ذلك فليذكره لنا، فإذا جاءه أحد ووصفه وبين أوصافه لزمه أن يعطيه له، وإذا جاءه شخص وادعى شيئا ولم يذكر أوصافه فإنه حينئذ يمتنع من إعطاء هذه اللقطات.
نعم.
إذا تمت سنة ولم يأته أحد جاز له أن يتملك هذه الأشياء الساقطة في أرض محله.
طيب. أخذ من الإمارات أخوي سالم. السلام عليكم. العراق، المعذرة، سالم من العراق.
السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا حياك الله سالم، تفضل. سالم،
أسأل على مود الزكاة يعني.
تفضل.
أسأل على مود الزكاة يعني، أنا عندي يعني مطيع قرض بالدين لأختي، عندي أخت مطيع قرض يعني بالدين، هل جايز يعني هذا الشيء تحت الزكاة يعني؟
واضح.
هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني
يعني يعني أخاف يعني صلاة، خاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء، أخاف أذهب للجامع، فصلاة الباقية أذهب يعني من أطلع للسوق أصليها بالجامع، صلاة الجماعة خارج يعني المنطقة اللي يعني فيها المسجد.
واضح.
وصلاة الفجر وصلاة العشاء ما 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 بدا أروح.
يعني في خوف.
في خوف. نعم.
تسمح لنا ناخذ اللي بعد من الامارات. منير من الامارات، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله منير.
سيدي السلام عليكم.
السلام.
اريد بس الله يخليك اسال ما حكم يعني في المغرب مثلا تقع في الاذان اليوم جمعه يعني قبل الخطبه لما يدخل الشيخ ويسلم على الجماهير بالمسجد، فهنا في الامارات لاحظت ان الاذان يرفع مره واحده، لكن في المغرب يرفع الاذان ثلاث مرات بثلاث أصوات مختلفة، يعني كل مؤذن يؤذن مرة، فما حكم الشرع من هذه الناحية؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني سيد الشيخ، فما حكم يعني الإنسان إذا كان بيكلم زوجته عن طريق النت، ففي لحظة غضب صار غضب وكلام يعني مشاجرة، فكتب لها كلمة يعني استغفر الله أنت مثلا أنت طارق باستعمال الحروف الإنجليزية، ولكن عندما تقرأ يفهم النطق.
نعم.
والسلام عليكم، بارك الله فيكم.
طيب، العراق، سمعتم الزكاة، يقول انه اعطى اخته قرض، هل او فيسال يقول هل يجعله كانه زكاة له اخرجها لاخته؟
لا يجوز له ذلك، وذلك لانه يستجر نفعا لنفسه، لان سداد ديونه واسقاطها عن الاخرين لا يجوز احتسابه من الزكاة، لان فيه استجلاب نفع له، والزكاة مشروعة من اجل نفع خالص للفقراء، ولا يجوز لصاحب المال أن يستجر لنفسه نفعا بدفع مال زكاته، ومن ثم لا يجوز له أن يحتسب الدين الذي على أختي الذي له على أخته من الزكاة، ويجوز له أن يدفع المال لأخته مال الزكاة، وهي تتصرف في ذلك بما تشاء إذا كان للأخت أبناء وكان لها وارث غير أخيها، فيجوز له أن يدفع زكاة ماله لها وهي تتصرف فيه بما تشاء.
طيب، صلاة الفجر والعشاء لا يصليها سالم في العراق، يقول خوفا، بينما الصلاة الأخرى يصليها في الجماعة.
نعم، بالنسبة لحال أهل العراق أسأل الله جل وعلا أن يلطف بحالهم من عنده وأن يرزقهم الأمن، فإن أحوالهم تدمي القلب، وأسأل الله عز وجل أن يكون معينا لهم جالبا للخير لهم. والصلاة لها مكانتها ومنزلتها في دين الإسلام، وخصوصا أداء الصلوات في الجماعة، يقول جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. والأظهر من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة لقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لكن إذا خشي الإنسان على نفسه فإنه حينئذ يسقط عنه هذا الواجب ولا يلحقه مأثم بسبب ذلك. يسأل أيضا عن أداء الصلاة وقية الصلوات في مسجد آخر غير مسجد حية، فنقول حينئذ لا حرج عليه في هذا لأنه قد أدى الصلاة مع جماعة في أحد بيوت الرحمن.
منير من الإمارات سألكم حكم الأذان في صلاة الجمعة، يقول: عندنا في المغرب يؤذن 3 مرات.
جمهور أهل العلم يقولون بأن أذان الجمعة إنما يكون من شخص واحد، والمالكية يقولون بأن أذان الجمعة يكون من 3 أشخاص في كل زاوية من زاويات المسجد يؤذن شخص، وهم كانوا في السابق يؤذنون في وقت واحد. في أزماننا هذا لما وجدت اللاقطات ومكبرات الصوت أصبحوا يستغنون عنها بجعلهم في مكان واحد. كان سابقا هناك مؤذن عند الخطيب ومؤذن في طرف المسجد ومؤذن في طرف المسجد الآخر، فبعد ذلك لما وجدت مكبرات الصوت أصبحوا يجمعونهم ويجعلونهم في مكان واحد. فالقول الذي قال به فقهاء المالكية الأوائل لا ينطبق على مثل هذه الصورة، لأن ذاك إنما استجلب من أجل جعل الصوت يصل إلى الناس، وكانوا يؤذنون في وقت واحد. ولذلك فالنصيحة لإخواننا في المغرب بأن يراجعوا أقوال فقهائهم السابقين وأن يراجعوا النصوص الشرعية وأن يمتثلوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الذي لم يكن يؤذن بين يديه إلا مؤذن واحد. وأقوال المالكية المتقدمة لا تنطبق على طريقتهم وحالهم التي يفعلونها اليوم. ولذلك فنصيحتي للإخوان في وزارات الأوقاف في دول المغرب العربي أن يتقوا الله جل وعلا ببحث هذه المسألة واستكشاف الأدلة الشرعية فيها ومعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حتى يكونوا بذلك على أفضل الطرق. وليست المسألة تعصبا لمذهب، وإنما المسألة دعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. وإخواننا في المغرب نرجو لهم من الخير مثل ما نرجو لأنفسنا.
منير أيضا من الإمارات سألكم حكم الإنسان يتكلم مع زوجتي عبر الأنترنت وقال لها أنت طالق بالحروف الإنجليزية كما يقول.
جمهور أهل العلم على أن التلفظ بالطلاق أو كتابة الطلاق يقع بها الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. ومن أنواع العمل الكتابة، ولذلك إذا كتب الإنسان الطلاق بكتابة مفهومة قاصدا الطلاق بها فإنه حينئذ يقع الطلاق بذلك.
نعم. بأي رسالة كانت، برسالة جوال بغيرها؟ نعم،
إذا بالنسبة للكاتب تقع، أما بالنسبة لمن تصل إليه المرأة لابد أن تتأكد أن زوجها هو الذي كتب هذه الرسالة. نجد في بعض الأحيان بعض الأشخاص يدخل في الأنترنت فيرمز لنفسه برقم الزوج، ثم بعد ذلك ترسل رسالة إلى جوال الزوجة ليوقع العداوة أو البغضة بينهم، فيكتب لفظ طلاق أو غيره، وحينئذ لا بد أن تتأكد الزوجة أن هذه الرسالة قد كتبها الزوج إما بإقراره أو بأي وسيلة أخرى.
طيب أخذ الأخت محمد من السعودية، السلام عليكم. الأخت محمد.
عليكم السلام.
تفضلي أختي.
نعم ألو.
نسمعك أنت على الهواء، تفضلي.
الله يجزاك خير يا شيخ. الله يعافيك، عندي رسالة.
طيب كلمينا من الهاتف وقصري التلفزيون اللي عندك عشان نسمعك بدون صدى. تفضلي تفضلي. تفضلي يا أختي.
سكر يعني التلفزيون؟
لا لا لا. طيب أقفلي وقصري الصوت الآن. تفضلي تفضلي يا أختي، أسمعك ضيفي، تفضلي.
الله يطول عمرك يا شيخ. الله يعافيك، عندي ثلاثة أسئلة. كيف يعني قصر التلفزيون ولا كيف؟
في قصر التلفزيون الله يسلمت، وعطينا الأسئلة مباشرة. في قصر التلفزيون.
من التليفون يعني؟
من التليفون.
الله يعافيك، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
عندي الله يعافيك هذا، أنا كنت حامل بشهر التاسع.
نعم.
وكان الله يعافيك شو اسمه رحت، وكان عند رحت مستشفى هذا مستشفى قوة الأمن، وعطوني علاج مضاد حيوي. واضح يا شيخ؟
واضح واضح، تفضلي.
وأكلت في الشهر التاسع، وكان عندي شو اسمه كانت سبب لي هذا تسمم. تسمم في الجنين، وبنت وتوه يعني قعدت إلى مدة 4 أيام، وكان اللي اكتبه الدكتورة روه في أيام كانت استشارية.
يا أختي ما قصرنا التلفزيون.
الله يعافيك، وكانت خلوني لمدة أسبوع.
نعم.
مدة أسبوع كل ما قالوا ما فيه سرير نهائيا مرة.
يا أخت محمد الله يعافيك لو سمحتي.
وبعدها قالوا ما يدي هذا شو اسمه. نعم.
لو سمحتي الله يعافيك. أنت الآن كلمينا بالهاتف وسكري التلفزيون اللي عندك.
سكري التلفزيون هاي.
سكري تماما واسمعينا، بتسمعينا إن شاء الله. إذا خلصنا من الأسئلة افتحي التلفزيون مرة ثانية لأن الآن في صدع.
الله يعافيك طول عمرك يا شيخ. كانت الدكتورة بعدها بعد كملت أسبوع. قالوا ما في سرير نهائيا مرة.
طيب.
وبعدها دخلت المستشفى على عقب ما كان على بطني زي الموية. وقالت ميدي لازم شو اسمه، وأنا أكلت المضاد الحيوي ما أدري إنه يضر الجنين. وكان على بطني زي الموية. بعد ما دخلت المستشفى جيت ومسحت اسمها انها استشارية نعطتني العلاج.
طيب.
وبعد ما جبت البنت تمت لها اكثر من ساعتين قالوا تسممت شو اسمه العناية. وجيت ازورها ومنعوني الزيارة هني مدخل شو اسمه العناية.
الله المستعان.
واضح؟
واضح. الان تسألين عن هذا عن حال اللي جرى لك الان استخدام.
هل علي الله يعافيك طول ربي عمرك شيء يعني صيام، ولكن هي وحنا جينا نشتكي وقاموا يمسحوا. نعم.
طيب خلاص سؤالك واضح.
لا باقي عندي سؤال ثاني بس هل علي انا شيء يعني صيام علي شيء؟
طيب هل عليك صيام؟
ها طيب. علي صيام يعني الله يعافيك علي شيء بس لحظه باقي عندي سؤال ثاني.
طيب تفضلي.
وكان عندي الله يعافيك الى مني جبت شو اسمه يعني جبت عيالي وكملت 40 اطهر من قدام 40، هل يعني اصلي او طيب. يعني اقعد ما
واضح الاسئله. شكرا شكرا لك يا اختي. يعني جميع الاخوه اللي يتصلون نقدر حرصهم على السؤال وعلى المواصله معنا في الجواب لك، لكن يعني في كل حلقه نعيد هذا الكلام، الذي يتصل وياخذ معه السماعه يقصر التلفزيون يقفل التلفزيون حتى يسمعنا واضح، لانه يسبب عندنا مشكله في الصدى هنا. السؤال الاول سمعتم شيخ سعد اخذت مضاد تسبب في تسمم هذا الجنين.
بودي ايضا ان من كان لديه سؤال ان يكتب سؤاله قبل الحلقه.
صحيح.
بحيث يكون سؤالا محررا
واضحا.
الشيء الآخر في الأسئلة ينبغي الابتعاد عن ذكر أسماء أشخاص من الأطباء أو من غيرهم لئلا يتخذ هذا البرنامج وسيلة للقدح أو المدح في جميل. أسماء وأشخاص، ونحن لا نعلم مدى صدق السائل لأن قد يكون صادقا لكن قد يكون التبست عليه الأمور ولم يميز الحق في هذه المسائل وبنى حكمه على ملابسات غير صحيحة أو اشتباه أو نحوه. ولذلك فالذي نوصي به الجميع عدم ذكر أسماء الأشخاص في أسئلتهم وكذا أسماء الجماعات والمؤسسات والبنوك وغيرها، والإنسان يخشى أن يكون ذلك نوعا من أنواع الغيبة المحرمة شرعا. مسائل التداعي والقضاء عند المحاكم الشرعية، أما مسائل الفتوى فلا يتعلق بذكر الأسماء فائدة شرعية. ولذلك الذي نوصي به الجميع عدم ذكر الأسماء فيما يتعلق بأسئلتهم. بالنسبة لسؤال السائلة المتعلق بالكفارة في موت ابنها ومولودها، هذا يحتاج إلى تأمل ونظر، وليس لدي فيه جواب حاضر، وأنا أعتذر لأختي الكريمة عن جواب هذه المسألة، وبودي أن تكتب كتابة متكاملة عن المسألة وترسلها إلينا في لجنة الفتوى ونجيبها إن شاء الله بناء على سؤالها. بالنسبة للسؤال الثاني، إذا طهرت المرأة من النفاس قبل أن يتم لها 40 يوما فإنها حينئذ يجب عليها أن تغتسل ويجب عليها أن تصلي، ويجوز لزوجها قربانها على الصحيح من أقوال أهل العلم.
طيب، نحن نقدم دائما الاتصالات الخارجية ويعذرنا الأخوة أن نقدم عليهم لأنه مكلف عليهم. هشام من الجزائر، السلام عليكم أخوي هشام.
السلام ورحمة الله.
حياك الله هشام، تفضل.
وياك والله ما بي يعني نحيي الشيخ سعد بن ناصر الشتري الله يجزيه خير. أما بالنسبة يعني للسؤال الأول، يعني دعاء ختم القرآن في رمضان هل هو يعني من البدع؟ مما يعني أنكر بعض طلبة العلم على هذا، وكثير من الأئمة يا شيخ يفعلون هذا. بالنسبة للسؤال الأول.
نعم.
أما بالنسبة للسؤال الثاني، في خلاف أكل لحم الضب، الرجاء تبيان القول الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
طيب، شكرا هشام. معي من العراق أيضا أبو عمر، السلام عليكم أبو عمر.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو عمر، تفضل.
عندي سؤال.
تفضل تفضل الله يسلمك.
الصلاة بين الأذان الأول والأذان الثاني من يوم الجمعة.
طيب، في غيره؟
وعندي سؤال ثاني، أريد نصيحة من الشيخ الأخوان هنا.
أيوة، نصيحة.
الاحتفال بمولد النبوي.
أحسنت.
هنا بالعراق يحتفلون بالمولد النبوي، فأريد نصيحة أقدمها للشيخ الأخوان هنا.
جيد جيد، أبشر. شكرا أبو عمر. هشام الجزائر سألكم عن دعاء ختم القرآن في رمضان يفعله الأئمة، يقول هل هو من البدع؟
الأظهر أن هذا الفعل كان موجودا في العصور الأولى. الإمام أحمد رحمه الله سأله إمامه ماذا أفعل، قال إذا قرأت سورة الناس وختمتها فارفع يديك وادعو، فإني قد أدركت أهل المدينة وأهل مكة يفعلون ذلك. وورد مثل هذا القول عن طائفة من التابعين، مما يدل على أن هذا الفعل كان موجودا في الزمان الأول، ومن ثم ولم يوجد له منكر في تلك الأزمنة. والله جل وعلا قد بين لنا أن أهل الإيمان يتبعون سلفهم الصالح، ولذلك فالذي يظهر أن هذا الفعل لا حرج على الإنسان فيه، ونرجو إن شاء الله أن يكون الإنسان مثابا به. وسؤاله الثاني،
في لحم الضب،
الأظهر من أقوال أهل العلم أن أكل الضب جائز، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكل الضب على مائدته بمشهد منه وبإقرار منه، كما ورد ذلك في حديث ابن عباس وميمونة وطائفة من أصحابه في الصحيحين وغيرهما، فدل هذا على جوازه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال إني لا أجده في أرض قومي فأجدني أعافه، فدل هذا على أنه سبب خاص به صلى الله عليه وسلم وليس سببا عاما للأمة، ولذلك لم ينكر أكل الضب بحضرته صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الأدلة الشرعية السنة الإقرارية، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أكله.
طيب، أبو عمر من العراق يقول الصلاة بين الأذان الأول والثاني في يوم الجمعة.
صلاة الجمعة ليس قبلها سنة راتبة إذا فاتت تقضى، وإنما هناك نوافل مطلقة كما يكون بعد الجمعة كما يكون في الليل، هذه سنة مطلقة. فحينئذ لا يشرع للإنسان أن يتحرى قصد أداء ركعتين في هذا الوقت. سأل أخي العزيز عن مسألة الاحتفال بالمولد النبوي،
سؤال مهم.
نقول الأصل في العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل أن نكون في ذلك متبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكل عبادة فعلها صلى الله عليه وسلم نتقرب إلى الله بفعلها، وكل عبادة وجد الداعي لها في عهد النبوة ثم لم يفعلها صلى الله عليه وسلم دل ذلك على عدم مشروعيتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك إذا نظرنا، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل احتفل بتلك الليلة؟ هل احتفل به أصحابه؟ نجدهم لم يحتفلوا بهذه الليلة.
نعم.
فحينئذ نحن نريد الكمال ونريد أحسن الأمور وأتم المناهج، وذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تحصل بها محبة الله للعبد. نعم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهداية باتباع هذا النبي الكريم. هل احتفل؟ وجد الداعي له في عهد النبوة، يعرفون المولد هم أكثر وقت المولد أكثر من معرفتنا، ومع ذلك لم يفعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحذر من مثل هذا، لأن هذا الدين كامل لم يترك شيئا من الأحكام الشرعية إلا وقد بينه، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، اليوم أكملت لكم دينكم. من جاءنا قال هناك شيء جديد سآتي به وسأدخله في الدين وأجعله عبادة، قلنا له: توقف، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كما ورد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح. ولذلك ليس لهذا الفعل مستند في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نعود إلى الإسلام الصافي لا بد أن نقتدي بذلك النبي الكريم. هذا من جهة. الجهة الثانية أن هذا الاحتفال أصبحوا يدخلون فيه بدعا أخرى أكبر من بدعة الاحتفال به، فتجد في تلك المواطن هناك غلو في النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه ببعض الصفات الإلهية.
لا.
هناك أيضا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك. هناك توسل بشيء من صفاته أو من أعماله، وهذا بدعة. هناك اختلاط، هناك معاصي ومحرمات. كم وجدنا في مثل هذه المجتمعات من انتشار لشيء من المخدرات وشيء من المعاصي والذنوب واتصال الفساق بعضهم ببعض. ولذلك يجب علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل بإبعاد هذه الأمور أو المعاصي والمنكرات والبدع. يجب علينا أيضا أن نعود إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته وطريقته. هل احتفل؟ لماذا إذا نحتفل؟ من هو الذي أنشأ الاحتفال؟ لم يحدث إلا في قرون متأخرة في القرن الخامس. القرون الثلاثة الفاضلة لم تفعل هذا الأمر، ثم نحن نأتي ونفعله؟ لا بد أن نتفكر. لم يأتي الفساد إلى دين الأديان السابقة إلا بسبب ما أدخلوه من البدع والعبادات التي لم يفعلها أنبياؤهم. ولذلك علينا أن نتقي الله جل وعلا بأن تكون أفعالنا على وفق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن تكون بعباداتنا وطرائقنا التي نتقرب بها إلى الله على وفق ما جاء به ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ما فائدتنا بإحداث مثل ذلك؟ هل فيه مصلحة دنيوية؟ هل فيه مصلحة أخروية؟ تذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءتها ليست خاصة بليلة معينة. يجب أن نحرص على قراءة السنة وقراءة السيرة النبوية في جميع أيامنا. نخصص يوما في الأسبوع، نخصص نقوم بقراءة السيرة، نتعلم، نذهب إلى علمائنا ليدرسونا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أكله، في شربه، في طريقته، في تعامله، في أخلاقه، في جميع أيام السنة. أما أن لا يكون ذلك إلا في هذا اليوم، لماذا؟ ثم هذه الليلة ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد توفي فيها، وأما كونها يوما للمولد فإنه موطن شك بينها واختلاف بين المؤرخين.
طيب أخذ عبد القادر من الجزائر. السلام عليكم عبد القادر.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل الله يسلمك.
عندي سؤال.
تفضل.
فيما يخص أكل لحم الضربان.
لحم
القراب.
الضربان.
إيه.
الضربان.
وهو حيوان فيه شوك.
لا ليس الضربان. ما هو اللحم ماذا؟
فيه شوك.
الضربان. أنا لا. هنا في الجزائر حيوان يسمى الضربان.
يسمى الضربان في الجزائر.
هل هو القنفذ؟
القنفذ يا عبد القادر.
كبير على القنفذ.
واضح لك الصورة ولا؟
أنا لا أعرف هذا الحيوان ولذلك لا أستطيع أن أتكلم فيه، وبودي أن يكتب السائل كتابة متكاملة عن هذا الحيوان وعن طريقته وأكله وماذا كيف حياته كلها حتى نقوم بدراسته، وإن شاء الله نرسل الجواب أو نكتب فتوى عامة. طيب. حتى يعرف الناس حكم ذلك.
لعل عبد القادر يعني استمع إلى حديث.
هل هو النيس؟
عبد القادر معنا وراح راح. ابو عبد العزيز من السعوديه. السلام عليكم. معليش ابو عبد العزيز تاخرنا عليك.
عليكم السلام ورحمه الله.
تفضل الله يسلمك.
عندي سؤال يا عبيد الشيخ.
تفضل.
قدر الله صار علي حادث وتوفى الطرف الثاني طبعا حال الدهس
رحمه الله.
الكفاره يقالن في عتق رقبه في بعض الدول الافريقيه وفي مسؤولين عن الشيء هذا من اهل الخير.
طيب
هل هذا صحيح؟ واذا كان صحيح هل يجوز استلف مبلغ العتق؟
في سؤال اخر.
الصيام هل يجوز مثلا لو ما العتق الصيام هل يجوز ان يبدا بدايه الشهر ولا من اي يوم في الشهر؟
طيب شكرا ابو عبد العزيز.
اما بالنسبه للسؤال الاول فنحن لا نعرف وجود مماليك في عصرنا الحاضر ولا رقاب، ومن وجد منهم فانه مخالف لانظمه تلك الدول، ومن ثم فالاظهر انه لا يجزي اعتاق الرقاب في مثل هذا، والواجب على من وجبت عليه كفارة القتل أن يقوم بصيام شهرين متتابعين. أما بالنسبة للحوادث فإذا كان السائق عليه نسبة من الخطأ وجبت عليه الكفارة، إذا لم يكن نسبة عليه نسبة من الخطأ فحينئذ لا تجب عليه الكفارة أي نسبة. السؤال الآخر، صيام شهرين متتابعين يجوز من أول الشهر ويجوز من وسطه، فإذا صام من أول الشهر فإنه يصوم على وفق الشهر سواء كان 29 أو كان 30، أما إذا صام من وسط الشهر فإنه يصوم الشهر الأول 30 يوما سواء كمل الشهر أو نقص.
يعني لو صام لو ليس بالضرر يكون 60 يوما، لو صام شهرين قد تكون 29 30
قد تكون قد تكون 58
قد تكون 58. عبد اللطيف السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل عبد اللطيف.
يا شيخ الله يرضى عليك، عندي سؤال لو تكرمت. استفسار مش سؤال. ولا انا كنت في زياره مريض في احد المستشفيات.
نعم.
وعند الخروج المواطن في السيارات كان وقت اذان المغرب.
طيب.
وجانا رجل كبير في السن وكان يدي بنطق نادى المنادي، وكان في نفس المواقف موجود مسجد لكنه رايح هو للسيارات. قلت انا ليش ما تجيب المنادي انت؟ الوالد هذا زعل وبدا يعني يدعو عليه دعوات مخيفه جدا. اسال الله ان الله يصيبك بفشل كلوي ومن هذه الدعوات.
طيب
فحاولنا ان نلحق نعتذر منه او ان نطلب منه ان يحللنا او اني ابين له، اقصد في كلامي ان المسجد قريب ان تدعي للصلاه وانت طالع من المسجد من المستشفى، فرفض انه يوقف ومشى هو. من أسبوع تقريبا وأنا في قلق وفي هم من هذه الدعوة لأني ما قدرت أوقف الوالد هذا، فأبغى توجيه الشيخ الله يرضى عليك.
شكرا. شكرا عبد اللطيف.
أولا الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف من الأمور المشروعة التي يؤجر الإنسان عليها، قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثانيا لا ينبغي بالإنسان أن يجابه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما الواجب معاونته ومساعدته فيما يقوم به من واجب شرعي. ثالثا دعوتك له بإقامة الصلاة لا يعد من معارضته، وليس فيه مخالفة للطريقة الشرعية، بل أنت إن شاء الله مأجور على ذلك. رابعا دعاؤه عليك لا قيمة له في الشرع، لأن الدعاء بقدر المظلمة، وأنت لم تظلمه وإنما أمرته بخير، ومن هنا فلا تخشى من هذه الدعوة لأنها ليست مبنية على أساس مشروع، ولست ظالما له في كونك قد أمرته بأمر بمعروف أو نهي عن منكر.
نعم. نعم. مع اتصال من موريتانيا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام، تفضل يا أختي.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول، ما حكم صور الأشخاص التي تكون بالريشة، تكون نعم. معمولة بالريشة وتعلق على الجدران؟
طيب.
والسؤال الثاني، كيف نحصل الخشوع في الصلاة؟
نعم.
والسؤال الثالث، هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب، شكرا لك أختي. شكرا للأخت. بقي معي دقيقتين والأسئلة ما شاء الله تحتاج لوقت طويل. حكم الصور الأشخاص تقول مرسومة بالريشة،
السؤال الثاني،
والثاني تحصيل الخشوع في الصلاة، والثالث التوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام.
لعلنا نبتديها بالعكس.
طيب.
أما بالنسبة للتوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول التوسل عبادة، والعبادة لابد أن تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لها أصل في الشرع. وردنا توسل بصفات الله، وردنا توسل بحال العبد وخضوعه وما فعله من الأفعال، وردنا توسل بأفعال العبد الصالحة، كما في قوله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فمثل هذا وارد في الشرع. لكن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعله النبي أو أرشد إليه أو فعله الصحابة؟ لا نجد له مستندا. ومن هنا فالأصل والأفضل أن يفعل الإنسان الطريقة الشرعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتوسل إلى الله بأولا صفات الله، يا رحيم ارحمني، أو باتباعك لهذا النبي الكريم، يا رب قد اتبعت نبيك فأرشدني ودلني واهدني ونحو ذلك. وأما دعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وتوسل بذلك فلم يرد، ومن هنا فهو ليس من الأمور المشروعة بل من البدع، ولا يعد مخرجا من دين الإسلام. السؤال الثاني،
الثاني الخشوع في الصلاة.
للخشوع، الخشوع في الصلاة من الأمور المطلوبة التي يحصل بها أجر عظيم. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع يحصل بعدد من الأسباب، أولها أن يكون الإنسان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والثاني أن يحرص الإنسان على التفكر في معاني الأذكار التي يقرأها في صلاته، يعرف معنى إياك نعبد وإياك نستعين إلى غير ذلك مما يقرأه في صلاته. الأمر الثالث أن يتقرب إلى الله بكل حركة من حركاته في صلاته، كيف يصلي، كيف يرفع أصبعه، كيف يضع أصابع قدميه، يتقرب إلى الله بذلك لأنه على وفق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الأسباب في ذلك تطول، ولي محاضرة موجودة في كيفية تحصيل الخشوع في الصلاة، وهي موجودة ومترجمة بعدد من اللغات مطبوعة ومسجلة، فبالإمكان الإنسان أن يرجع إليها.
الصور.
أما بالنسبة للصور فالأصل في التصوير أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ثم لكن لابد أن نعرف معنى التصوير الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الأشياء تسمى تصويرا وهي ليست من التصوير في شيء، وهناك أشياء يسمونها الناس بأسماء أخرى ليست مما يسمى تصويرا في لغة العرب، ولذلك هذا يسمى عند الأصوليين تحقيق المناط. صحيح. لابد أن نعرف مواطن ما يصدق عليه هذا الدليل الشرعي. طيب. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأشكر إخواني وزملائي الذين ساهموا في إخراج هذه الحلقة من مخرج ومصورين وفنيين وأخي العزيز الشيخ محمد، كما أسأله جل وعلا أن يوفق جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لمحابه ومراضيه، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم أسباب هدى وتقى وصلاح وسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدي الكرام اينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء. لقائي بكم الأسبوع القادم الأحد بعد صلاة المغرب بتوقيت مكة المكرمة الشيخ محمد الحسن الددو، يوم الجمعة الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.